بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: الدرس السادس في النهاري والليلي والفراشي. والمراد بالنهاري ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نهارا، وبالليل ما نزل عليه ليلا، وبالفراش ما نزل عليه وهو على فراش نومه سواء كان نائما أو غير نائم. وهذا النوع أعم مما قبله، لأن النهاري قد يكون حضريا وقد يكون سفريا وقد يكون مكيا وقد يكون مدنيا، وكذلك الليلي والفراشي. والنهاري أكثر. ومن أمثلة الليلي آية تحويل القبلة، وهي: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي شطر بيت المقدس، ومكث كذلك 17 شهرا، وكان يعجبه أن يصلي شطر المسجد الحرام. فنزلت بالمدينة هذه الآية ليلا، ومنه سورة الأنعام نزلت بمكة ليلا جملة، حولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح. ومنه سورة مريم والمعوذتان والمنافقون، ومن الفراشي آية والله يعصمك من الناس. وكانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولما نزلت عليه هذه الآية قال له: انصرفوا فقد عصمني الله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من العلوم المتعلقة بأصول التفسير، وهو معرفة النهاري والليلي والفراشي من النازل من القرآن الكريم. وهذه المعرفة وإن كان لا يترتب عليها حكم ظاهر، إلا أنها من تمام العلم بكتاب الله عز وجل، ومن صدق محبة العبد لكتاب ربه أن يتعلم كل ما يتعلق به، ومن جملته مثل هذه المباحث السابقة واللاحقة قريبا من الحضري والسفري والنهاري والليلي والفراشي والصيفي والشتائي. وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى النهاري بأنه ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نهارا، وبالليل ما نزل عليه ليلا. ثم فسر الفراشي بقوله: ما نزل عليه وهو على فراش نومه سواء كان نائما أو غير نائم. والمعنى أن الفراشي يختص بما نزل عليه وهو على فراشه سواء كان في حال نومه أو كان مضطجعا عليه قبل أن ينام أو بعد يقظته. وفي نزول شيء من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم نظر. والأشبه أن القرآن الكريم كله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حال اليقظة، وهذا هو الذي يدل عليه اهتمامه صلى الله عليه وسلم، لأن النوم موضع غفلة. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولا يكمل اتباع القرآن أي القراءة إلا حال اليقظة. واستدل القائلون بنزول القرآن حال النوم على النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي سورة آنفا. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى أتم سورة الكوثر. والأشبه أن نزولها كان متقدم على إغفاءته صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما أغفى ثم ظهر له ما ذكره بالسورة كرؤية ذلك النهر في الجنة أو شبه ذلك، فلما رفع رأسه تبسم فأخبرهم بخبرها، أو تكون تلك الإغفاء الحال التي تأتيه صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي وليست نوما، وقد ذكر هذا المعنى وانتصر له الرافعي في الأمالي واقتدى به السيوطي ورأى أنه هو الأصح وهو المختار. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة الوحي التي تنتابه وليست نوما، أو يكون الوحي قد نزل عليه قبل ثم أغفى إغفاءة النائم فتذكر تلك السورة فتبسم لما رفع رأسه وقرأها عليهم. وهذا النوع كما ذكر المصنف أعم مما قبله، لأن النهارية قد يكون حضرية وقد يكون سفرية وقد يكون مكية وقد يكون مدنية، وكذلك الليلي والفراشي، والنهاري أكثر لأن النهار وقت النشاط، فالمناسب أن يكون أكثر نزول القرآن في وقت نشاطه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى من أمثلة الليل آية تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك، الآية من سورة البقرة، وذكر ما يدل على كونها ليلية وهو حديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي شطر بيت المقدس ومكث كذلك 17 شهرا، وفيه أن آتيا أتى أهل قباء في صلاة الصبح فأخبرهم بنزول الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة. والصحيح كما بينه أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري أنها نزلت نهارا، لكن تأخر وصول الخبر إلى أهل قباء لأنهم كانوا ظاهر المدينة بعيدين عنها، فأمسى عليهم الليل حتى صلوا للصبح وجاءهم الخبر عند صلاة الصبح، والآية قد نزلت قبل ذلك نهارا وهو الصحيح. ومن الليل أيضا سورة الأنعام، وقد صح ذلك من حديث ابن عباس عند أبي عبيد في فضائل القرآن والطبراني في المعجم الكبير أن ابن عباس قال نزلت سورة الأنعام جملة بمكة وحولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح، وإسناده لا بأس به، ومعنى يجأرون أي يضجون ويرفعون أصواتهم بتسبيح الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الأثر قوله بمكة ليلا، فهي من جملة الليل، وهذا وإن كان من مراسيل ابن عباس لأنه لم يدرك أخبار مكة، فإن مراسيل الصحابة مدخلة في المسند وهي مقبولة صحيحة لكونهم عدولا ثقات. ومن الليل أيضا سورة مريم والمعوذتان والمنافقون. ثم ذكر المصنف من الفراش قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وأنها نزلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه وكان الصحابة يحرسون خيمته، فنزلت هذه الآية الله يعصمك من الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا فقد عصمني الله، كما رواه الترمذي من حديث عائشة بسند فيه ضعف، لكن روي في هذا المعنى أحاديث مسندة ومرسلة تدل على ثبوت أصله، فهي آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الدرس السابع معرفة الصيفي والشتائي في التنزيل. والمراد بالصيفي ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم صيفا، ويدخل فيه الربيع مدة حلول الشمس في البروج الشمالية الستة، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة. والمراد بالشتائي ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شتاء، ويدخل فيه الخريف مدة حلول الشمس في البروج الجنوبية الستة، وهي الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، فجملة فصول السنة أربعة: الصيف والربيع والشتاء والخريف، وجملة البروج 12، وهي التي ذكرناها 6 شمالية و6 جنوبية. ومن أمثلة الصيفي آية الكلالة، وهي في سورة النساء: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخر السورة، نزلت في سفر حجة الوداع. فيعد ما نزل فيها من الصيفي كأول المائدة، وكقوله تعالى فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكقوله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وسورة النصر وآية الدين في البقرة. ومن أمثلة الشتاء قوله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر العشر آيات، وهي التي تسمى آيات البراءة، التي نزلت تبرئة للسيدة عائشة رضي الله عنها مما نسبه إليها المنافقون افتراء وضلالا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر يتعلق بعلم أصول التفسير، وهو معرفة الصيفي والشتائي في التنزيل، أي ما نزل في الصيف والشتاء. ولم يذكر هو وغيره ممن ذكر هذا النوع كالزركشي والسيوطي بالبرهان والإتقان، لم يذكروا الربيعي والخريفي، وإنما قصروه على صيفي وشتائي. لماذا؟ ايش؟ طيب غير هذا، طيب غير هي، ليش هو آية قريش في الشتاء والصيف؟ لماذا جعلت العرب تقدير أحوالها وأخبارها بالصيف والشتاء؟ واضحة ترى يا إخوان، يعني خربت من المعنى، ما يعرفون العرب بروج، هذا من كلام الفلاسفة. أحسنت، لأن التغير فيها أجلى، فالصيف فيه شدة إيش؟ الحر، والشتاء فيه شدة البرد، فلأجل قوة ما فيهما من تغير الأحوال خصت العرب توقيت الأخبار والأحوال بالشتاء والصيف، وجرى على ذلك عمل أهل العلم، فجعلوا الربيع تابعا للصيف والخريف تابعا للشتاء، كما قال المصنف: والمراد بالصيفي ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم صيفا ويدخل فيه الربيع مدة حلول الشمس في البروج الشمالية الستة، لأن البروج التي تتنقل فيها الشمس 12 برجا، 6 منها شمالية وهي الحمل والثور والجوزاء، وهذه ربيعية، والسرطان والأسد والسنبلة، وهذه صيفية. والمراد بالشتاء ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شتاء ويدخل فيه الخريف مدة حلول الشمس في البروج الجنوبية الستة، وهي الميزان والعقرب والقوس، وهذه خريفية، والجدي والدلو والحوت، وهذه شتوية، وكل ثلاثة أبراج تعدل فصلا من الفصول الأربعة. ولذلك قال المصنف: فجملة فصول السنة أربعة: الصيف والربيع والشتاء والخريف. فلكل ثلاثة أبراج فصل، وجملة البروج 12، وهي التي ذكرها المصنف: 6 شمالية و6 جنوبية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أمثلة الصيف آية الكلالة، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد ثبت تسميتها بآية الصيف كما في صحيح مسلم: ألا تكفيك آية الصيف، يعني آية الكلالة. والكلالة كما سبق هي عدم الأصول والفروع. تذكرون شاهد ذكرته لكم في شاهد لطيف ذكرته لكم اكتبوه. طيب ويسألونك عن الكلالة, ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة, ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة, لا ولد يبقى ولا مولود, لا ولد لا والد لا والد يبقى ولا مولود, فانقطع الأبناء والجدود. ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة, لا والد يبقى ولا مولود, فانقطع الأبناء والجدود. ذكرت لكم أن هذا أورده أحد العلماء في تفسيره. ما تراجعون يا إخوان, لابد تراجعون تحفظون حتى تتعلموا بدون إدامة مراجعة وتحفظ يذهب العلم يا إخوان. ولذلك هذا فائدة إدامة الصحبة وتكرار حضور مجالس العلم, أن كثرة التكرار تثبت العلم وتبقيه. قلنا ذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره فقال, قال الناظم وأورد هذين البيتين ولم يسمي هذا الناظم. وهذه الآية نزلت في سفر حجة الوداع, فيعد ما نزل في حجة الوداع من الصيف كالآيات التي ذكر المصنف رحمه الله كأول المائدة وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم, وقوله تعالى في البقرة فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, وسورة النصر, وآية الدين في البقرة. فهذه كلها صيفية. ثم ذكر من أمثلة الشتاء قوله تعالى في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر العشر آيات. فإن هذه الآيات وهي آيات البراءة كما ثبت في الصحيح أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شات يعني شديد البرد وهو من أيام الشتاء, فهي من أمثلة الشتاء. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب, وبالله التوفيق. السؤال الأول يقول جاء في رواية لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت, هل يكون السكوت بمعنى الصمت؟ قدمنا فيما سلف في شرح في التقريرات على شرح الأربعين للعلامة فيصل آل مبارك الفرق بين الصمت والسكوت, وقلنا أن الصمت أبلغ من السكوت, ولذلك أثر عن علي قوله إيش؟ الصمت حكم والسكوت سلامة, الصمت حكم والسكوت سلامة. ولذلك قلنا الصمت هو الانقطاع عن الكلام عن إيش؟ عن روية وفكر, وأما السكوت فهو مجرد الانقطاع. وأما هذه الرواية التي وقعت عند مسلم فلعلها رواية بالمعنى, فإن الرواية المتفق عليها في هذا الحديث فليقل خيرا أو ليصمت, فلعل بعض الرواة رواها بالمعنى وجعلها على هذا اللفظ أو ليصمت. ولو ثبتت فإنها تحمل على المعنى الأتم, فيكون المراد بالسكوت هنا معنى الصمت كما جاء في رواية الصحيحين. ومن قواعد الترجيح العامة التي قد تتخلف لكنها عامة أن اللفظ المتفق عليه مقدم على اللفظ الذي ينفرد به أحد الشيخين, هذه قاعدة, أن اللفظ المتفق عليه مقدم على اللفظ الذي ينفرد به أحد الشيخين. يقول هذا السؤال الثاني يقول أحسن الله إليك, بعض الإخوان يقول إن اللحية حلقها ليس حراما بل هي من السنن, ويقول إنها لو كانت فرضا لكان حالقها يدخل النار وكان كافرا كتارك الصلاة, فهل هو كذلك؟ الأمر ليس كذلك فيما ذكرت جميعا, فإن العلم لا يؤخذ من الإخوان, العلم يؤخذ من أهله, فإذا أردت أن تجعل دينك عوضة لكل متكلم ضاع عليك دينك، ولكن ترجع في المسائل التي تشكل عليك إلى أهل العلم فتستفتيهم، ولا تلتفت إلى أقوال سواهم سواء كانوا من الإخوان أو من غيرهم. وحلق اللحية المقتضي استئصالها بالكلية حرام بالإجماع، وإنما خلم هذا الإجماع بالدعاوى الفارغة والمقالات الباطلة في هذا العصر، وهو إجماع لم ينفرد به الحنابلة كما يقول الأفاكون، بل نقل الإجماع على حرمة حلق اللحية أبو محمد ابن حزم في كتاب المحلى وفي كتاب مراتب الإجماع، ونقله أيضا أبو الحسن بن القطان في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، وهذان ليس من الحنابلة، كما نقله من الحنابلة أبو العباس بن تيمية في شرح العمدة وغيره من كتبه، فهي مسألة مجمع عليها. ولا يلزم من كون الشيء حراما أن يكون من وقعه داخلا للنار أو كافرا، فالمحرمات على درجات كما هو معروف، فمن حلق لحيته فهو عاص. وقد اختلف أهل العلم في رتبة عصيانه، هل هو كبيرة أم صغيرة، على قولين أظهرهما والله أعلم أنه صغيرة، إلا أن يقترن بذلك معنى خارج عن نفس الحلق كإرادة التشبه بالنساء أو الفاسقين، فإنها تكون كبيرة لأمر الخارجي، وأما باعتبار النصوص الواردة فيها فإنها من الصغائر. السؤال الثالث يقول: قرأت لبعض من يشرح كتب العقائد من طلاب العلم المعاصرين قوله: شروط لا إله إلا الله لا تنحصر في السبعة المذكورة بل هي أكثر من ذلك بلا حصر في السبعة، والأصح أن يقال كل عمل قلبي تركه كل عمل قلبي تركه كفر فهو من شروطها، فما صحة هذا الكلام؟ بارك الله فيكم وبارك الله فيك. وإنما قرأته على هذه الصيغة لإعادة التنبيه، لأن من سأل يسأل عن السؤال مباشرة ولا يقول قرأت ولا سمعت ولا قال فلان، لا حاجة لنا بالناس، إنما الأمر المهم هو بيان حقائق المقالات وأحوال الخلق من الصحة والفساد، وأما الناس فالحكم عليهم إلى القضاء وإلى ولي الأمر، وأما المطالب به من يتصدر بالتعليم والإفتاء هو بيان الأحكام الشرعية. وشروط لا إله إلا الله منحصرة في السبعة باستقراء أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد ذكر هذه المقالة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، ثم تابعه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى ولم يزالوا على هذا الأمر. والقول بأن كل عمل قلبي تركه كفر فهو من شروطها فيه نظر، وإذا أردت أن أضع الأمور في منازلها فهو قول باطل، لأن القائل لم يفرق بين حقيقة الشيء وشرطه، فإن الشرط خارج عن ماهية الشيء، وأما ما كان تركه كفرا فهذا متعلق بحقيقة الشيء، فمثلا التوكل عمل قلبي، وقد قال الله عز وجل: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان به فهو من جملة حقيقة الإيمان وليس شرطا للإيمان. ثم لا فرق بين ما كان قلبيا وبين ما كان عمليا، ولو سلم ذلك فإن هذه الأفراد المتنوعة ترجع إلى الأصول الكلية التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن محاسن التعليم الجمع والتقسيم، فإن رد الأشياء إلى أصول تجتمع فيها من كمال العلم، وهذا هو الذي جرى عليه ذكر العلماء للشروط السبعة، فإن ما خرج عنها إما ليس شرطا وإما راجع إلى هذا. والخروج عن هذه الجادة يحتاج إلى دليل قوي، وما ذكر من الأدلة ليس فيه قوة بل فيه نظر على ما ذكرت لكم، بل له لوازم لا أظن المتكلم أرادها. ومسائل الإيمان وحقائق التوحيد ينبغي للمتكلم فيها أن يلزم جادة أهل العلم ولا يخرج عنهم إلا مع ثبوت قدمه وكمال علمه ووضوح دليله، وأما غير ذلك فليجعل علمه عنده حتى يثق الناس به. فإن المتكلم في مسائل الاعتقاد قبل أن يثق الناس بعلمه يورد نفسه موارد العطب ويمنع الخلق من الانتفاع به، فإن الجراءة على هذه المسائل تورث التشكيك فيه والطعن في معتقده. ولأهل العلم من الكبراء مقالات مخالفة، لكن لوثوق الناس بعلمهم وإمامتهم في الدين لا يكون تلقيها منهم كتلقيها من غيرهم. فإن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى ذكر إثبات الظل لله عز وجل، ومعلوم ما لأهل السنة في هذا الباب من كلام، وقد بين تلاميذه الكبار في الشيخ عبد الرحمن البراك وغيره أن هذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة وإن لم يسموا الشيخ، لكن ليست هذه الكلمة من الشيخ كالكلمة مني أو منك، فإننا نكرة عند الخلق ونرجو أن يعرفنا الله عز وجل معرفة خاصة. فإذا وثق الناس بعلمك وركنوا إلى التلقي عنك فتكلم بمثل هذه المسائل التي قد لا تعيها مدارك الخلق. ولهذا إنما يفلح في العلم من عرف طريقه تعلما وتعليما، وإنما يذل في هذا الطريق من جهله، فهو لا يعرف أن متى يتكلم ومتى يمسك عن الكلام. وأنتم تعرفون كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في أن من العلم ترك الكلام، وأن الرجل إذا تجرأ على الكلام في العلم قبل أوانه سبب ذلك حرمانه منه، فليقتدي المرء بطريقة العلماء رحمه الله تعالى وليلزمها وليسأل الله عز وجل الثبات عليها وليراقب الله عز وجل فيما يقوله ويفعله، وأن يقتدي بأئمة الهدى حتى يسلم دينه عند ربه سبحانه وتعالى، لا ليكثر الجمع ولا ليجري الدمع ولا ليفوز بالطاعة والسمع، فإن هذه كلها بهرج زائف. والله عز وجل يحاسبك عن علمك وعملك ولا ينفعك الخلق حين ذلك، وهذا هو الذي تقتضيه عبودية العلم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا إياها على الوجه الأتم. أذكر ختاما بأن الأسبوع المقبل ستجري فيه الدروس على السنن نفسه، وسيكون اختبار فتح الرحيم المالكي العلام في القدر الذي فرغنا منه في النصف الدراسي الأول، أي إلى نهاية الدرس العاشر منه حسب تقسيم صفحاتكم، وهو إلى نهاية الدرس العاشر الذي كان آخر درس في الفصل الدراسي الأول، وبعده إن شاء الله تعالى يكون اختبار كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد. وأذكر تقدمة لتهيئوا أنفسكم، وإن شاء الله تعالى نوزع الجدول الأسبوع القادم، أن برنامج اليوم الواحد الثامن سيكون يوم الأربعاء 29 من هذا الشهر، ويمتد الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد في الإجازة التي تكون بين منتصف الفصل الدراسي الثاني، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.